طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. يقول لهم يسوع: أنتم لستم أبناء روحيين، بل أنتم عبيد للخطية. والعبد يعيش في بيت سيده لفترة زمنية محددة، لكنه لا يعتبر جزءا من العائلة، لا يحق له الحصول على امتيازات أفراد العائلة، فهذا المنزل ليس منزله هو. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه الفترة تتحدد في إنجيل يوحنا، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها جناب الدكتور القس ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية، وعنوان دراسة اليوم هو الحق المطلق. الحق المطلق. عاد أكثر من 200 فرنسي إلى باريس إبان انتهاء الحرب العالمية الثانية، وهم يعانون من فقدان الذاكرة. كانوا مسجونين في مخيم للمعتقلين، حيث قاسوا آلاما رهيبة من الحرمان والتعذيب. كانت الفترة سببا لانهيارهم النفسي، ففقد الكثيرون وعيهم لهوياتهم والمكان الذي أتوا منه، لكن أمكن التعرف إلى معظمهم على الفور عبر تقارير الصليب الأحمر أو بمساعدة معتقلين آخرين من رفاقهم. لكن بعد بذل كافة الجهود كان لا يزال هناك 32 رجلا استحال على أي إنسان تحديد هوياتهم. لم يكن هناك أي سجل مدون عنهم، ولم يعرف أحد عنهم شيئا. اعتقد الأطباء الذين كانوا يعالجون هؤلاء الشبان، اعتقدوا أن أملهم بالشفاء كان شبه مستحيل، ما لم يتواصلوا مع أصدقائهم وأقربائهم. واقترح أن تنشر صور الرجال على الصفحة الرئيسية لجميع صحف البلد، مرفقة بدعوة لكل من يعرف أخبارا عن ضحايا فقدان الذاكرة أن يأتي إلى مبنى الأوبرا في مدينة باريس الفرنسية في تاريخ محدد. وتم قبول هذه الفكرة، فنشرت جميع صحف فرنسا صور أولئك الرجال مع تاريخ اليوم الذي سيفتح فيه مبنى الأوبرا أبوابه في باريس لتقديم وقبول المعلومات. واحتشد في اليوم المعين جمهور كبير من الناس داخل مبنى الأوبرا لرؤية المحاربين القدامى. امتلأت كافة مقاعد القاعة بالتمام، وفي لحظة درامية دخل أول الضحايا إلى مسرح القاعة الداكنة ووقف وسط أضواء المسرح، استدار على مهل كي يراه الجميع جيدا. وهكذا وقف زملاؤه الشبان الآخرون أمام الجمهور الصامت وهم يسألون سؤالا واحدا بتضرع: هل يعلم أحد من أكون؟ هل يعلم أحد من أكون؟ أخي الكريم، أليس هذا هو السؤال المطروح من قبل البشرية اليوم؟ هل أحد يعلم من أكون، من نكون؟ أنا موقن أخي أننا لا نقدر أن نحيا فعلا ما دمنا لم نلقى الإجابة على هذا السؤال: من نحن؟ مجتمعنا، لا بل مجتمعاتنا البشرية، تتعرض إلى حيرة لا مثيل لها وإلى فقدان للذاكرة قد فرضه المجتمع على نفسه. بحسب ما كتب في إنجيل يوحنا الأصحاح 8، سيقف الرب يسوع المسيح كي يخبرنا من نحن بأوضح العبارات والأكثر فعالية على الإطلاق، وسيقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق. لكن إجابة المسيح عن السؤال تتضمن أخبارا سارة وأخبارا سيئة في آن ما. لنبدأ بالأخبار الضارة، الأخبار السيئة. ما هي هذه الأخبار؟ هي الأخبار المتعلقة بحقيقة حياتنا، بحقيقتنا. سيخبرنا المسيح من نحن عبر ثلاثة تعابير مختلفة. أولا، نحن خطاة تحت حكم الموت. اقرأ معي أرجوك إنجيل يوحنا الأصحاح 8:20-21. الأصحاح 8 من إنجيل يوحنا والعددان 20-21. هذا الكلام قاله يسوع في الخزانة وهو يعلم في الهيكل، ولم يمسكه أحد لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد. قال لهم يسوع أيضا: أنا أمضي وستطلبونني وتموتون في خطيتكم، حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. وثم العدد 24: فقلت لكم إنكم تموتون في خطاياكم، لأنكم إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم. هل لاحظت مستمع الفاضل؟ يسوع يردد عبارة واحدة 3 مرات متتالية، والعبارة هي: ستموتون في خطاياكم. في العدد 21: تموتون في خطيتكم. في العدد 24 في بدايته: تموتون في خطاياكم. وفي آخره: تموتون في خطاياكم. لم يكن يسوع يبالغ فيما قاله، بل تفوه بالحق كاملا. يقول الوحي المقدس في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 9:27: لقد وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. لماذا؟ لأنه بحسب رسالة بولس إلى أهل روميا الأصحاح 6:23، روميا 6:23، مكتوب: أجرة الخطية موت. أجرة الخطية موت. نحن خطاة وضعنا تحت حكم الموت الجسدي، هذا هو الحق المطلق، ووضعنا تحت حكم الموت الروحي الذي هو الانفصال الأبدي عن الله. ينظر يسوع إلى سامعيه وهم قادة اليهود الذين يعتزون بانحدارهم من سلالة إبراهيم، من نسل إبراهيم. كانوا يفتخرون بمكانتهم في الحياة، واثقون أنهم قد ورثوا بركات الله بشكل أوتوماتيكي تلقائي. يقول يسوع لهم ولنا نحن أيضا: ها هو الحق، أنتم خطاة تحت حكم الموت. أخي الكريم، يصبح الأمر أسوأ، أكثر شدة، حين يعلمنا يسوع ويعلمنا عن حقيقتنا الثانية. يقول: أنتم عبيد للخطية. نحن مقيدون للخطية. حسب الأصحاح 8 من إنجيل يوحنا والآية 34 نقرأ: أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية. إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية. يقول يسوع ما معناه: ها هي الحقيقة المطلقة، لأنكم وبما أنكم تفعلون الخطية أنتم الآن تنتمون إليها، لستم أحرارا بل أنتم عبيد لطبيعتكم الخاطئة الساقطة. وفي حال لا تظنون أنكم خطاة، يضيف يسوع في الآية 37 يقول: أنا عالم، ويوجه كلامه لرؤساء اليهود، أنا عالم أنكم ذرية إبراهيم، لكنكم تطلبون أن تقتلوني. وهذه بالمناسبة خطية. يوضح ما قاله في الآية 35 ويقول: والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الابن فيبقى إلى الأبد. قد لا يعني هذا التوضيح الكثير بالنسبة لنا اليوم، لذا سأوضحه بعض الشيء. قبل تخرجي من الجامعة عملت أمورا كثيرة مشوقة فيما يسمى بوظائف بدوام جزئي part time. كانت مهمتي في إحداها نقل الرسائل لشركة عقارات مزدهرة في شمال مدينة دالاس من أعمال تكساس الأمريكية. وصلت في أحد الأيام بعد انتهاء صفوفي في فترة بعد الظهر إلى المكتب، وناداني مدير الشركة جانبا وناولني مفاتيح سيارته قائلا: أريد منك أخذ هذه السيارة للوكالة كي يصلحوا شيئا فيها. كنت قد رأيت إعلانا لسيارة كهذه وكان سعرها لا يقل عن 100,000 دولار. جلست في مقعد السائق بحذر شديد وأنا أصلي: يا رب يا رب لا أستطيع أن أتسبب في خدش واحد على هذه السيارة، أرجوك أن تخفف حركة السير كي تخف الزحمة وأصل بدون حادث. خرجت من موقف السيارات على مهل وانعطفت نحو الشارع، ثم لاحظت أمرا: بينما قاد الناس سياراتهم كانوا يحدقون في أنا بحسد، وعندما وقفت عند ضوء الأحمر كان المارة إلى جانبي الطريق ينظرون إلى السيارة ثم إلي أنا بلهفة. لذا جلست جيدا في مقعدي وثبتت المرآة الخلفية وأمسكت هاتف السيارة بيدي، وكان مديري قد طلب مني أن أملأ السيارة بالوقود أيضا. لذا بحثت عن محطة بنزين مزدحمة بالناس، وجدت واحدة ودخلت إليها ونزلت ترجلت من السيارة. فقال لي رجل كان يملأ سيارته هو أيضا بالبنزين، قال: هذه السيارة جميلة فعلا. قلت له: شكرا. قال: منذ متى تملكها؟ أجبته: منذ 10 دقائق فقط، هذه ليست سيارتي بل سيارة مديري. كانت لحظات ممتعة فعلا، وأنا أتظاهر بعض الوقت أنني أملك السيارة وأنا أجلس خلف المقود، لكن الحقيقة تختلف كليا عما كان ظاهرا للناس، فقد كنت خادما موظفا صبيا مرسلا لم يمتلك ذرة من السيارة البراقة تلك. هكذا كان اليهود يمشون بافتخار في كل مكان متظاهرين أنهم سيعيشون في المنزل، أي أنهم أفراد في عائلة الله كونهم ينتمون إلى إبراهيم. أما يسوع فيقول لهم: أنتم لستم أبناء روحيين بل أنتم عبيد للخطية، والعبد يعيش في بيت سيده لكن لفترة زمنية محدودة ومحددة، فهو لا يعتبر جزءا من العائلة، لا يحق له الحصول على أي امتياز خاص بأفراد العائلة، فهذا المنزل ليس منزله هو. وبطلب من السيد يمكن أن يباع العبد، يمكن أن يسجن العبد، ويمكن أن يتم طرده من البيت. لا يضمن العبد مستقبله لأنه ليس ابنا، الابن فقط له الحق بأن يدعو المنزل منزله، ويستحيل طبعا على ابن الله أن يكون عبدا للخطية. لاحظ الآن في هذه الأعداد مستمع الكريم، لاحظ أن الرب يسوع يستخدم كلمة يتلاشى وجودها في قاموس اللغة، وهذه الكلمة تتألف من 4 أحرف: خطية. خطية، هذه الكلمة كما أشرت ابتدأ يتلاشى استخدامها، لا بل حتى وجودها في قاموس لغة اليوم في عالمنا. هذه الكلمة تظهر 8 مرات في هذا المقطع. يقول يسوع: الحق هو أن البشرية مأسورة للخطية. البشرية واقعة في أسر الخطية. قامت الثقافة المعاصرة بخلق إنجيل جديد بمفهوم جديد، هو أن الإنسان ليس خاطئا بل هو ضحية. يقول الكاتب تشارلز سكايز إن أمريكا باتت أمة مليئة بالضحايا، والنحيب أصبح نشيدها الوطني. من ذلك أن دخل لص إلى أحد المتاجر في مدينة نيويورك ليقوم بعملية سطو وسرقة، فأطلق صاحب المتجر النار عليه. أصيب اللص على أثرها بالشلل، فرفع دعوة على صاحب المتجر وربحها. قال المحامي للمحكمة، قال إن موكله كان ضحية المجتمع، انقاد لارتكاب الجرم بسبب الأحوال الاقتصادية السيئة، وأكمل قائلا، والآن أصبح ضحية جهل الرجل الذي أطلق عليه النار، وبسبب قساوة قلب صاحب المتجر وبسبب إهماله لوضع اللص، سوف يقضي هذا اللص حياته على كرسي متحرك، ويستحق أن تتحقق العدالة بالنسبة إليه. قبلت المحكمة بكل ما قاله المحامي، واضطر صاحب المتجر أن يدفع مبالغ طائلة تسوية للقضية. هذه حركة شعبية. هل تعلم لماذا؟ لأن ليس هناك وجود للشعور الشخصي بالذنب. أن تقول أنا مريض أسهل بكثير من أن تقول أنا خاطئ أو لقد أخطأت. وهنا تكمن المشكلة. إن لم نستطع أن نقول قد أخطأت وما حدث هو ذنبي أنا ولا أحد سواي، أنا الخاطئ، إن لم نعترف بخطايانا لن نحتاج أن نتوب، لن نقدر أن نتوب، وإن لم نتوب لن نحتاج إلى مخلص. أنت لم تقم بأي خطأ، إنه ذنب إنسان آخر. الرسول يوحنا في رسالته الأولى الأصحاح الأول والعدد التاسع يكتب قائلا، إن اعترفنا بخطايانا ليس بأعذارنا، ليس بخطايا الآخرين، بل بخطايانا نحن، إن اعترفنا بخطايانا فهو المسيح فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. يقول يسوع، هذا هو الحق المطلق، أنتم خطاة تحت دينونة الموت وأنتم عبيد للخطية. لكن اليهود يجيبون كلام المسيح بعنف في الأعداد 39 إلى 41 من الأصحاح 8. أجابوا، أبونا هو إبراهيم. قال لهم يسوع، لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني، وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، هذا لم يعمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم. لاحظ إجابتهم المهينة له في آخر العدد 41، فقالوا له، إننا لم نولد من زنا، لنا أب واحد وهو الله. كان اليهود قبل ذلك الحين قد نقلوا إشاعة على أن مريم أم المسيح لم تكن مخلصة أو أمينة ليوسف خطيبها خلال فترة خطوبتهما. قالوا إنها ذهبت مع جندي روماني، وزعموا أن اسم الجندي كان بانتيرا، وأن يسوع المسيح ولد نتيجة لخطية الزنا هذه. بمعنى آخر، كان قادة اليهود يقولون بكل حقد وفخر للمسيح، من تظن نفسك كي تخبرنا عن أصول اليهود؟ نعرف جيدا من هم أجدادنا. في الواقع انظر من هو أبوك أنت. رغم أنهم لم يقولوا هذا حرفيا، لكن هذا المعنى متضمن في كلامهم. يقولون له: نحن نعلم من هو أبونا. أبونا نحن هو الله. لقد تخطى رؤساء اليهود بهذا كل حدود الأدب، لكن يسوع في هذا الموقف يقدم لهم حقيقة ثالثة، يقدمها لهم ويقدمها لنا نحن اليوم، عبارة ثالثة عن حقيقة الإنسان. بحسب الأصحاح الثامن من إنجيل يوحنا والآيتين 42 و43 نقرأ: فقال لهم يسوع: لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني، لأني خرجت من قبل الله وأتيت، لأني لم آتي من نفسي بل ذاك أرسلني. لماذا لا تفهمون كلامي؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي. ويضيف: أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالا للناس من البدء ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق. متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له، لأنه كذاب وأبو الكذاب. وأما أنا فلأني أقول الحق لستم تؤمنون بي. من منكم يبكتني على خطية؟ فإن كنت أقول لكم الحق فلماذا لستم تؤمنون بي؟ الذي من الله يسمع كلام الله، لذلك أنتم لستم تسمعون لأنكم لستم من الله. لا بد مستمعي أن هذه الكلمات صعقت رجال الدين. لم يقل يسوع فقط إن الله ليس أبا لهم، بل أضاف إن أباهم الحقيقي هو إبليس، أي هم أولاد إبليس وليسوا أولاد الله. يسوع يقول: أريد أن أقول لكم الحق، أحمل لكم أخبارا واقعية سيئة. قد ولدتم أنتم وكل الجنس البشري في العائلة الخاطئة، هذا هو الخبر السيء. لكن هناك خبر صار. الخبر الصار هو أن الله أعد طريقة كي تولدوا ثانية في العائلة الصحيحة، في العائلة الروحية. عليكم تغيير اسم عائلتكم إن أردتم العيش في السماء. الخبر الصار مستمع الفاضل هو حقيقة المسيح، فهو المصدر الأساسي للحق. حسب الآيتين 31 و32 نقرأ: فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق. الحق أهل الكريم هو كل ما قاله الله وفعله. كتب داود في المزمور 119 والآية 142 وقال: شريعتك حق. كما وكتب في العدد 75 من هذا المزمور: أحكامك عدل. تجد دليل الحق المطلق في الكلمة الحية، كلمة الله المدونة، الكتاب المقدس. لم يعد هناك وجود للحق المطلق في حرم الجامعات. يتم تحديد الصواب من الخطأ من قبل الاقتراع الشعبي، رأي الناس. ومجتمعاتنا في حالة حيرة وارتباك، والناس جميعهم يتساءلون: هل يعلم أحد من أين نحن؟ هل يعلم أحد من نحن؟ من الإنسان؟ السبب وراء كل هذه هو أننا قد وضعنا جانبا دليل الحق. أخي الكريم، الحق يبدأ في المسيح وينتهي في المسيح. يقول لنا شخص الرب يسوع المسيح في إنجيل يوحنا والأصحاح 14 والآية 6، يقول: أنا هو الطريق بأل التعريف والحق بأل التعريف والحياة. ثانيا، المسيح هو المخلص الذي يحرر من عبودية الخطية. هذا هو الجزء الثاني من الخبر السار عن ربنا يسوع المسيح. يقول الرب في الأصحاح 8:36: فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. أصغي إلى بولس الرسول وهو يوسع أفكاره في رسالته الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح 2:25-26، مكتوب: مؤدبا بالوداعة المقاومين، عسى أن يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق، فيستفيقوا من فخ إبليس إذ قد اقتنصهم لإرادته. ويكتب أيضا في الأصحاح 2:3-4: لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله، الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أخي الكريم، البشرية تحتاج إلى مخلص، إلى محرر، إلى فادي، ولا يقدر أحد على فعل كل هذه إلا واحد، لا سواه، هو المسيح. وهنا نصل إلى الجزء الثالث من الخبر السار، التصريح المتصاعد الذي قدمه المسيح عن ذاته، فهو ابن الله الأزلي. نقرأ أخيرا من الأصحاح 8:58: قال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. يعلمنا العدد 59 أنهم أجابوه برفع حجارة ليرجموه. وللأسف لا يزال الإنسان حتى اليوم يرمي على المسيح الحجارة، لكن المسيح كما سمعنا قدم لنا الحق المطلق عن نفوسنا، قدم لنا وضعنا الحالي ووضعنا الممكن بالإيمان به، بقبول فدائه عنا، إذ نصبح عندها خليقة جديدة وأولادا لله فعلا. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم الاثنين القادم بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب معكم.